أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في الوجه الكلامي لاستحقاق العقوبة على التجري. الوجه الكلامي ملخصه هو ما ذكره في الرسائل عن صاحب الفصول من أن العاصي والمتجري أو نقول المنقاد والطائع يرتكبان مقدمات اختيارية مشتركة، فحيث أنهما يرتكبان مقدمات اختيارية مشتركة بدون أي فارق بينهما في المقدمات والخطوات. نعم، فيما ليس هو باختياري هناك فارق بين موارد الانقياد وموارد العصيان، وهو التطابق واللا تطابق، تطابق ما ارتسم في ذهنه من علم ولا تطابق ما ارتسم في ذهنه من علم. وهذا التطابق واللا تطابق أمر خارج عن حيطة الاختيار، فكيف على ضوء مقدمة غير اختيارية يفرق في الجزاء؟ هذا أمر غير عادل، أمر غير عادل. لابد أن يكون التفرقة على ضوء شيء اختياري. هذا ملخص على اتحاد الاستدلال الكلامي المرتبط باستحقاق العقوبة. الاستدلال المرتبط باستحقاق العقوبة يعني استدلال حيثية كلامية وليست حيثية فقهية ولا حيثية أصولية. طبعا بين ببيانات مختلفة، ولكن ملخصا هي هذه النقطة، أن في المقدمات التي ترتكب من قبل العاصي والمتجري متحدة، وإنما هناك مقدمة غير اختيارية هي تلك الفارقة بينهما، وغير اختيارية في كلا الطرفين. وكذلك الحال في الطائع والمنقاد، والمفروض أن الجزاء يسجل على ماذا؟ على مقدمات وأفعال اختيارية. أجيب على إتحال هذا الاستدلال بماذا؟ أجيب هذا الاستدلال في ضوابط في باب الجزاء هي تفكك وتفرق بين الطرفين. العقاب على شيء ليس باختياري تماما هذا قبيح، وهنا في العاصي العقاب ليس على المقدمة غير الاختيارية، العقاب ليس على المقدمة غير اختيارية، على مجموع ما هو اختياري وغير اختياري، بالتالي يعني على الجانب الاختياري. بالتالي لا يقول العاصي أن المعصية صدرت منه جبرا، مقدماتها كلها اختيارية. فبالنسبة للعاصي الضابط هكذا أن العقاب لا يمكن أن يسجل على أمر غير اختياري، هنا العقاب لا يسجل على شيء غير اختياري. مو غير اختياري، مو دخيل، دخيل بمعنى انحصاري. اي نعم، اذا غير مصايد انا اذا على جانب اختيار عوقب على جانب اختيار، لا على خصوص، مو قصه خصوص. والا كل معصيه لا تصدر من الانسان بحول منه وقوه، صار تفويض، ما في تفويض. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك مشدودا محظورا. نعم، فالمقصود ان هنا العقاب ليس على امر غير اختياري، العقاب على جانب اختياري، وهذا لا قبح فيه. اما في جانب المتجري، لو افترضنا الآن تشوفوا هالأدلة ورد هالأدلة ليس بمعنى أنه هذا حسم لبحث التجري، إنما النقاش مع وتقييم هذه الأدلة التي استدل بها. فجواب آخر حينئذ، أما عن الجانب المتجري، المتجري عدم العقوبة، عدم العقوبة لأمر غير اختياري هذا مو قبيح. عدم العقوبة بسبب أمر غير اختياري هذا مو قبيح، أمر ليس بقبيح. فبالتالي هذا لا يخل بالعدل الإلهي، هذا صدر منه، بالتالي ما صدر منه نتيجة ما صدر منه اختياري، وهذا لن يعاقب ولو بسبب غير اختياري. ما المانع في ذلك؟ العقوبة على أمر غير اختياري قبيح، عدم العقوبة لأمر غير اختياري من فرق أنها قبيح، من قال أنها قبيحة؟ سيما أضيف ضميمة بس على كل، ضميمة أنه في باب الحساب والعقاب الإلهي، صحيح هناك تقييم فردي لكل فعل، لكن هناك أيضا منظومة من التأثيرات بسبب مجموع أفعال الإنسان، أو مجموع أفعال ذوي الإنسان. يعني مثلا لماذا الله عز وجل جعل فلان زيد من بني فلان؟ بني فلان إجمالي الخيرية فيهم هكذا، دي مؤثرة، مو بشكل جبري ولا بشكل عديمة التأثير، كل هذه لها محاسبات. يعني من خطأ المتكلمين قديما وحديثا محاسبة الأمور بشكل فقط فردي، إما من جهة الأفعال الفردية أو من جهة الأشخاص، والحال انه الحساب المجموعي له دور كبير ايضا بما لا يخل بالاختيار. طبعا بني أمية قاطبة هنا المراد مو فقط يعني بني أمية المراد بها نسل بني أمية، أموي، تقول هذا أموي، احنا الآن لازلنا نقول أموي، هذا أموي، أموي يعني هواه، نهج هو أموي، هذا المقصود. فلان صفوي مثلا، يقول الصفوي مقصود هواه صفوي، مو من نسل صفوي. إيه، فالمقصود على أي حال، إيه المهم في بني أمية قاطم المراد به هذا البحث، أنه يعني هواه أموي يقاتل بني أمية، الحجة لما يظهر يعني من نهجهم أموي، نهجه الآن ما شاء الله النهج الأموي على قدم وساق، عباسي نهجهم عباسي، مو إلا نفس بني عباس، مو بالدم، المراد به نهج، أكثر شيء هو النهج. إيه بني وشنو؟ هذا أنت إذا تقول هكذا، هذا من بني يعني سلمان منا أهل البيت، منا مو من يعني نسبة بدن، واضح فيه نسبة الروح، ونسبة الروح أخطر من نسبة البدن، نسبة الروح. لكن المهم المقصود أيام ما كان، فهذا بحث طويل عريض، أن علم الكلام نظرتنا دائما نظرة فردية، في نظرة مجموعية، سواء مجموع الأفعال أو مجموع الأشخاص، بما لا يتنافى مع الاختيار والمجرة. على أي تقدير، في هذا باب وسيع، طبعا باب وسيع، إن الله يرحم عشيرة قبيلة فخر لأجل واحد منهم تقي ورع حسن كذا، يرحم بهم الآخر، حتى الجيران عندنا بعد، شخص في مجموعة جيران يرحم به الله كذا، أو العكس قد يكون بعد والعياذ بالله. أي هذه كلها فيها بحث طويل عريض. إجمالا فالعقاب على أمر غير اختياري قبيح، عدم العقوبة على أمر غير اختياري هو غير اختياري بالنظرة المقطعية الفردية، ولا هو بلحاظ النظرة المجموعية ترى اختيارها، يعني حتى هذه المصادفة المطابقة واللا مطابقة بالدقة ليست غير اختيارية، بمعنى فيها أسباب اختيارية ولو بعيدة، لكن لو نظرنا إليها نظرة مقطعية مفككة، نعم يقال بأنه عدم العقوبة لأمر غير اختياري غير قبيح. إذا هذا المقدار من الاستدلال الكلام غير تام. لكن قبل الدخول إلى الوجه الفقهي، يخلص الشيخ الأنصاري إلى أن إلى ماذا؟ إلى أن مقدار حكم العقل على المتجري ليست مقدار عقوبة أو المنقاد مثوبة، وإنما هو فقط مدح ذنب، قبح حسن، لا يرقى إلى درجة العقوبة والمثوبة. هذا مختار الشيخ الأنصاري عقلان، مو نقلان، مختار الشيخ الأنصاري عقلان ونقلان بحسب الأدلة العامة، نقلان عقلان ونقلان بحسب الأدلة العامة، بحسب الأدلة الخاصة سيأتي في الوجه الفقهي. هذا مختار الشيخ الأنصاري. مراد تفسير كلام الشيخ ما هو؟ الشيخ عندما يقول حسن قبح وليس مقدار عقوبة، يعني ليس حسن بدرجة شديدة أو قبح بدرجة شديدة، لأن الحسن والقبح إذا اشتد يصير عقوبة ومثوبة، أما إذا اشتد أو إذا كان الحسن والقبح على الأفعال البدنية. اللي يظهر من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هكذا ينظر للحسن والقبح، أن الحسن والقبح على الأفعال هو الأفعال البدنية أو الأفعال على أي حال، هو الذي يكون مدار العقوبة والمثوبة. أما الحسن والقبح على الصفات أو على الذوات فليس مدارا للعقوبة والمثوبة، وإن كان مدار للذم والمدح. هذا كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ بغض النظر عن النقاش فيه في بلحاظ أصل البحث التجري، نذكر عدة ملاحظات فيه. التفكيك بين المدح والعقوبة، عفوا المدح والمثوبة والذم والعقوبة، هذا التفكيك غير صحيح كما سيأتي في مبحث الحكم العقلي من تنبيهات القطع. والمظفر رحمة الله عليه أشار إلى ذلك، مدح العقل، المدح العقلي مدح عند المولى يعني مثوبته، والذم العقلي ذم عند المولى يعني عقوبته. عقوبة، عقوبة جزائية أو عقوبة مثل آثار المكروه، هم بعد ثاني عقوبة. التفكيك هذا غير في غير محل، أو قد يكون مراد الشيخ هنا ليس المدح والذم، قد يكون مراد الشيخ من الحسن والقبح هنا يعني النقص والكمال. النقص والكمال وليس المدح والذم مثلا الذي هو على أمر اختياري. هذا له وجه، وإن كان سنبين إن شاء الله أيضا في مبحث التنبيه العقلي، تنبيه على الحكم العقلي أو على في الحكم العقلي في تنبيهات القرآن، سنبين لا تفكيك بين النقص والذم وبين القبح وبين الكمال والمدح والحسن. طبعا إذا كان اختياري، إذا كان غير اختياري ده. نعم إذا كان غير اختياري يمكن أن يكون نقص وكمال شيء غير اختياري، أما إذا كان اختياري فلا، ممكن التفكيك. إذا كان اختياري ممكن التفكيك. ده مبحث طبعا طويل الذيل، الشيخ رحمة الله عليه الأنصاري في البحوث العقلية دائما مشي ارتكازي وتنظيرات مبسوطة يعني. على كل هذا مختار الشيخ، مختار الشيخ عقلا وبحسب الأدلة العامة أو القواعد الأولية نقلا، أما بحسب الأدلة الخاصة النقلية سيأتي كثيرا ما يتوهم أن الشيخ لا يذهب إلى حرمة التجري، والحال أن هذا نسبة بلحاظ الدليل العقلي أو الأدلة العامة للأحكام الأولية، أما بحسب الأدلة الخاصة الشيخ مختار غير. وإن كان البعض يؤول مختار الشيخ، لكن سأتي بحسب الأدلة النقلية يختار الحرمة في الجملة الشيخ الأنصاري. بحسب الأدلة النقلية الخاصة. أما مختار صاحب الكفاية والذي تابعه عليه تقريبا تلميذيه العراقي والقمطاني، مختار صاحب الكفاية بحسب الوجه الكلامي، مختاره حرمة التجري كفعل نفساني، أو قد يكون له بعض حيثيات الفعل البدني، ولكن مع بقاء الفعل البدني في نفسه على ما هو عليه من الحكم الواقعي. مثلا إذا كان شرب الماء قطع به جهلا أنه شرب الخمر، شرب الماء يبقى شرب الماء، حكم شرب الماء. أما الفعل النفساني الذي قام به المتجري من التجري، ذاك قبيح ويعاقب عليه بحسب حكم العقل، بدليل أنه تطاول وتمرد على المولى. بدليل أنه تطاول وهتك لحرمة المولى. بل يقول صاحب الكفاية أن بين العاصي، ولعل المستدل في كلام صاحب الفصول أراد هذا البيان لكنه أخطأ في ترسيم هذا البيان، بل لعل هكذا يترفع صاحب الكفاية، يقول في الجهة الفاعلية للفاعل ليس هناك فرق بين المتجري والعاصي. طبعا كما أشار بعض أساتذتنا رحمة الله عليهم، المراد من هنا الجهة الفاعلية في هذا البحث، بحث التجري، أو في بحوث كثيرة على كل مرتبطة بالحيثيات علم الكلام، الحيثية الفاعلية تستعمل بمعنيين. الشيخ الأنصاري هنا استخدمها على صفات الفاعل، بينما صاحب الكفاية استعمل الفاعلية بمعنى الفعل النفساني. وهذه نكتة مهمة لازم نلتفت لها، الجهة الفاعلية تستعمل بمعنيين، تارة بمعنى صفات الفاعل، تارة تستعمل بمعنى، تارة تستعمل بمعنى الفعل القائم بالفاعل، مو الفعل القائم ببدن الفاعل أو بقائم بأمور أخرى خارجة عن الفاعل. لسه بغض النظر عن التجري والمعصية، الآن نريد أن نفكك شنو الجهة الفاعلية وما هي الجهة الفعلية، ما هي الحيثية الفاعلية وما هي الحيثية الفعلية. مثلا يقال كذب خبري وكذب مخبري، كذب مخبر من المخبر من الفاعل، وفي كذب خبري. كذب خبري بغض النظر عن الفاعل، هو في نفسه القضية الجملة مطابقة للواقع أو لا. كذب مخبري يعني هو متعمد للخطأ، قد يكون صدق خبري وكذب مخبري، عجيب شلون؟ يعني الجملة صادقة مطابقة للواقع، لكن المخبر كاذب في ادعاء أنه يعلم، هو لا يعلم، أقدم على الأخبار من دون عارف. ففي حيثية فعالية وفي حيثية في الفعل بما هو هو، يعني في فعل للفاعل وهناك فعل لمن، وهناك فعل ل هناك فعل للفاعل وهناك فعل وهناك فعل للفعل في نفسه، أي في نفسه الفعل في نفسه. يعني ما تلاحظ في حيثية صدوره لما؟ طبعا إذا ما تقيس الفعل، ما هي هو في نفسه كيف؟ الظلم في نفسه قبيح بغض النظر عن الفعل، هو في نفسه. العدل في نفسه حسن، بحث آخر. أنت تقول متجر العاصي لاحظت الفاعل وليكن، لكن لما أقول فعل حرام أو فعل مباح لاحظت الفعل في نفسه. فالمرحوم صاحب الكفاية إذن يقول بأن قبح الذي يحكم به العقل في موارد المعصية لفعل الفاعل نفس درجة القبح عند العقل للمتجرين. الحسن الذي يحكم به العقل للطائع نفس الحسن الذي يحكم به العقل للمنقاد. هذا الذي استشعره المستشكل تذكرون، قال بأنهم الطائع والمنقاد سيان، العاصي والمتجري سيان. كلامه صحيح في الفعل النفساني، صحيح في الفعل النفساني ما في اختلاف، نفس الجرأة، نفس التطاول، نفس المجرم. فإذا وطبعا الفعل النفساني درجات، الفعل النفساني على كل جاي أطور كلام المرحوم الأخون بشيء من الكمباني أو العراقي وبزيادات نضيفها. الفعل النفساني لأنه هو هذا المختار، الفعل النفساني شوية بعد الآن يقول الأخون. المهم قبل لا أضيف إضافات كلام الأخون، أما الفعل في نفسه لا يتغير عما هو عليه، لا يتغير عما هو عليه. ويدعي الآخوند أن الفعل لا يتعنون بالتجري، بينما العراقي وشيئا ما الكفاني، سيما العراقي يخالف أستاذه في هذا الشيء، يقول مو بعيد أن الفعل بلحاظ عنوانه الذاتي نعم لم يتغير عما هو عليه، أما بلحاظ العناوين الطارئة لما يتغير، في مخالفة بين العراقي وأستاذه صاحب الكفاية. يعني بلحاظ العناوين الأولية للفعل يبقى الفعل على ما هو عليه صحيح، لكن بلحاظ العناوين الطارئة لما الفعل يكون هذا العنوان الطاري مؤثر على الفعل. يخلص العراقي إلى أن التجري أو الانقياد عنوان ثانوي يطرأ على الفعل، وهذا هو المختار لدينا بعد نفس كلام العراقي، خلافا للنائيني، خلافا للشيخ، خلافا للاخون في الفعل. ها في الفعل مو في الفاعل، مو في الفعل الفاعل، في الفعل بما هو فعل يبقى على ما هو عليه من عنوان، لكن التجري او الانقياد عنوان طارئ عليه. طبعا بتسأل العناوين الطارئة تغير الأفعال، تغير أحكام الأفعال أو لا تغير، هذا بحث يدخل في العناوين الثانوية. العناوين الثانوية، العناوين الثانوية هنا عنوان ثانوي. المهم هذه عناوين ثانوية سنتكلم فيها، خلوها مؤجلة لها نتكلم فيها بحث مفصل ودقيق وصح ودقيق وصناعي، دعونا نؤجله. فهرست المطلب، هذا المطلب إذا هكذا، دعونا في الفهرست بعدين ندخل في التفاصيل. فإذا فهرست المختار وهو نفس الآخر في إجمالا مع مغايرة في بعض الشقوق أو بعض مراحل البحث، ووفاقا مع العراقي. المرحوم العراقي في علم الكلام والقانون متميز عن الكومباني والناهي الأنصاف، لأن تظل يعني كان مدرس لكتاب شرح التجريد فترة مديدة المرحوم العراقي، فالجهات الكلامية فيه متينة جدا، بينما الإصفهاني كان مشتغل بالتدريس على كل العقليات أكثر. على أي حال، لتوضيح هذه الأمور، يعني الكلام في الجهة الفاعلية والكلام في الجهة في الفعل بما هو هو. أول المقام الأول الكلام في الجهة الفاعلية. في الجهة الفاعلية في مراتب التجري عديدة وليست مرتبة واحدة. يعني التجري كفعل نفساني له مراتب عديدة، وهو سار في المعصية كما أنه سار في موارد عدم المعصية. التجري يعني طبيعة التجري متحدة في موارد المعصية وفي موارد عدم المعصية، وهي ذات مراتب. غدا إن شاء الله نبسط الكلام أكثر في هذا المطلب، وصلوا على محمد وعلى آله.